بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي بتوفيق الله إلى قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. الآن في عنا بعض الدلائل التي تبرز ظاهرة الوحي، لا على أنها كما يدعي بعض المستشرقين، لا على أنها رؤية نفسية، ولا على أنها شفافية، ولا على أنها شيء ألفه النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد فروع عبقريته. لا، ظاهرة الوحي ظاهرة مستقلة استقلالا تامة، وخارجة عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام. أول دليل على ذلك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أسلوب القرآن وبين أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف، أليس كذلك؟ لمجرد أن تقرأ آية تقول هذا قرآن، ولمجرد أن تقرأ حديثا شريفا تقول هذا حديث. هناك بون شاسع وافتراق كبير وتمايز واضح بين أسلوب القرآن وبين أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. لو أن الوحي شيء من عند النبي كما يدعي الكفار أو كما يدعي أعداء الإسلام، الوحي كان ينقطع ويتألم النبي أشد الألم، وينتظر الوحي انتظارا ممضا ولا يأتي الوحي. ماذا يعني ذلك؟ لو أن الوحي شيء من عند النبي لجاء به متى شاء. هذه المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن فلان تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما تفرق أهلي وذهب مالي ونثرت بطني، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: ما أظن إلا أنك قد بنت منه، أي هذا طلاق، لقد طلقت طلاقا فيه بينونة كبرى. فجاء الوحي بحكم آخر. إذن الوحي كان عليه الصلاة والسلام يسأل فلا يجيب، ينتظر الوحي. حينما اتهم الناس المرجفون في المدينة، اتهموا أمهم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ما اتهموها به، والأمر معروف عندكم. أصاب النبي غم شديد، هذه الزوجة الطاهرة بنت أحب الناس إليه تتهم في عفتها. ماذا فعل النبي؟ تأخر الوحي شهرا بأكمله. فالوحي حقيقة مستقلة عن مشيئة النبي، لا يملك جلبها ولا دفعها. وحينما جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وارتعد منه خوفا وقال: زملوني زملوني، وحينما ضمه ضمة، وحينما انقطع الوحي فقال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا كله يؤكد أن الوحي شيء لا علاقة للنبي به، إنما هو خارجي عنه، يأتيه بمشيئة الله وينقطع عنه بمشيئة الله. شيء آخر، لو أن هذا الوحي من عند النبي لما ذكر النبي العتاب. هناك عتاب في أماكن متعددة من كتاب الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن جاء الوحي بتوجيه مخالف لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ما يؤكد على أن الوحي ظاهرة مستقلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم يعلم أن السيدة امرأة عمران، هذه المرأة المؤمنة التي قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، والقصة معروفة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يعني هذه الحادثة ما تعرفها أنت وأنت أمي، ما أخبرك أحد بها. أما وما كنت لديهم لها تفسير رائع جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ كتابا، ولم يكن معهم حينما وقعت هذه الحادثة التي وقعت قبل مئات السنين. أليس هذا دليلا على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك هذه الآية التي قالها الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أنت لا تقرأ ولا تكتب، ولكن قد يسأل سائل: كيف قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كيف يؤمر أن يقرأ وهو لا يقرأ؟ الجواب سهل جدا. القراءة أيها الإخوة إما من كتاب وإما من محفوظ، إما من كتاب وإما من محفوظ. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ من كتاب، أما سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أنت حينما تقف بين يدي الله عز وجل ألا تقرأ فاتحة الكتاب أميا كنت أو متعلما؟ فالقراءة من المحفوظ هذه القراءة لا علاقة لها بهذه الآية، ولكن المقصود بالقراءة في هذه الآية أن تقرأ من كتاب. إذن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. ما ورد في السنة المطهرة من أحاديث يشم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف القراءة والكتابة، أكثرها ضعيف بل موضوع. وإذا قيل إن النبي كتب بمعنى أمر بالكتابة، ألا تقول مثلاً إن فلان بنى هذا البناء، يعني أمر ببنائه. فلان رجل كبير جدا ما عرف موقع البناء، إذا قلت فلان أقام هذا البناء يعني سمح بإنشائه أو أمر بإنشائه أو موله. فإذا ورد في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب فبمعنى أنه أمر بالكتابة. ألا نقول فلان الملك الفلاني كتب إلى الملك الفلاني؟ هو كتب، هو أعطى توجيه، هناك من كتب له. إذن أي حديث ورد في السنة يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب، هذه الأحاديث أكثرها ضعيف وبعضها موضوع. أما ما كان منها صحيحا فهو بمعنى أنه أمر بالكتابة. وعلى كل، الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يغيب عنه أن هذا كلام يكتب، وأن هذا حرف طويل، وأن هذا حرف مطموس. أي أشياء لا تنافي أمية النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب إذن لارتاب المبطلون. هؤلاء المشككون، هؤلاء المنكرون لنبوة النبي، يتخذون من تعلمه القراءة والكتابة مطعما في نبوته. أساسا ماذا يقول أعداء النبي، أعداء المسلمين؟ إن الراهب بحيرة علمه كل شيء في هذه الزيارة العابرة، فكيف لو كان يقرأ ويكتب؟ إذن لارتاب المبطلون. أما القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه آية دقيقة جدا أيها الإخوة، يعني مما يدل على أنك عالم، مما يدل على أنك أوتيت العلم، أن ترى أن هذا الكلام كلام الله. وما دور النبي عليه الصلاة والسلام إلا دور المبلغ الأمين فقط، هذا كلام الله، بل إن الأبلغ من ذلك كما قال سيدنا سعد: إذا كنت ممن أوتيت العلم ترى أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حق من الله تعالى، تنفيذا أو فهما دقيقا لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كلما ارتقى مستوى علمك، كلما ارتقى مستوى إيمانك، ترى إعجاز هذا القرآن، ترى أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. قال: بل هو هذا القرآن ليس من عند النبي ولا من عبقريته. هناك من يضفي على النبي صفات العبقرية والإبداع وهو كذلك، ولكن يتوصلون من ذلك إلى إنكار نبوته. هو عبقري مصلح كبير، يعني عنده نفس شفافة تراءى له ما يصلح أمته من بعده. لا، هذا كلام فيه لغم، هذا كلام فيه مطب كبير. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، جاءه الوحي من عند الله فنقله بأمانة بالغة كما جاء. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن الكريم آياته واضحة بينة في صدور الذين أوتوا العلم. إذن من هو الذي يعلم؟ في آية أخرى قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني يا أيها الأخ الكريم، إذا رأيت يد الله هي المسيطرة وهي الفعالة ولا يد سواها، إذا رأيت أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع ولا رازق ولا باسط ولا خافض، إذا رأيت ذلك فأنت من أولي العلم، لقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ويجب أن ترى مع وحدانيته في التصرف، يجب أن ترى عدالته حتى تكون من أولي العلم. إذا رأيت وحدانيته في ألوهيته، ورأيت وحدانيته في ربوبيته، ورأيت وحدانيته في الخلق، ورأيت وحدانيته في الأمر، ورأيت عدالته، ورأيت أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، فأنت من أولي العلم. أي شاهد؟ الشاهد الآخر: إذا رأيت أن هذا الكلام كلام الله، وأنه كلام معجز في نظمه، معجز في تشريعاته، في بلاغته، في أخباره، في وعده، في وعيده، في حقائقه العلمية، في أساليبه التربوية، إذا رأيت هذه الرؤية فأنت أيضا من أولي العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هناك: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الكافر هو الذي أعرض عن الله عز وجل، والكافر هو ظالم لنفسه، حرمها كل خير. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه. يبدو أن الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وأن النبي صالحا فتق الجبل فظهرت منه ناقة، هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تساءلوا: لما لم يأتي النبي بآية من هذه الآيات؟ حقيقة هذه آيات حسية، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة عقلية، والآيات الحسية تتناسب مع طفولة البشرية، بينما الآيات العقلية تتناسب مع تطورها ومع تقدمها. الآيات الحسية لا يراها إلا من عاصرها، وبعد إذن تصبح خبرا يصدق أو يكذب. أما الآيات العقلية هي معجزة النبي الخالدة، وأنت بعد 1000 عام وزيادة تقرأ الكتاب فترى إعجازه، وإذا رأيت إعجازه آمنت برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، لو أن النبي جاء بآية حسية ظاهرة كما جاء موسى وعيسى والنبيون من قبله، فماذا أجابهم النبي بأمر الله؟ قل إنما الآيات عند الله. هو الذي اختار هذه الآية، ولم يختار آية حسية، هو الحكيم، هو القدير، أنا لا شأن لي بذلك، أنا لا أملك جلبا ولا دفعا ولا نفعا ولا ضرا. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، يعني أنا في الحقيقة لا أزيد عن أنني كلفت من قبل الله عز وجل أن أنذركم عذاب يوم عظيم، وأبين لكم موجبات هذا الإنذار، أنا أنذركم وأبين لكم. هذا حجم النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في إمكان النبي أن يأتي بآية، ليس بإمكان النبي أن يبدل آية مكان آية، ليس بإمكان النبي أن يقترح على الله شيئا، إنما أنا نذير مبين. إذن وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، هو الذي يملكها وهو الذي اختار لكم هذه الآية، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني ألا تكفهم معجزة هذا القرآن؟ هذا القرآن في حلاله وحرامه، في أمره ونهيه، في وعده ووعيده، في أخباره، في قصصه، في أمثاله، في حكمه، في ذكره عن الأقوام السابقة، في ذكر المغيبات عن الإنسان. هذا القرآن بهذه الصياغة، بهذا النظم، بهذا الإعجاز، بهذه الفصاحة، بهذه البلاغة، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا الكتاب رحمة كبيرة، لذلك القرآن الكريم ذكر شفاءين، العسل فيه شفاء للناس لأجسامهم، والقرآن شفاء لما في الصدور، يعني إذا أردت أن يشفى جسمك فتناول العسل، وإذا أردت أن تشفى نفسك فاقرأ القرآن. لم يرد لفظ الشفاء في القرآن إلا في موضعين، في موضع شفاء الأجسام وموضع شفاء النفوس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. المؤمن يكون له ذكرى، فإذا طبقه أصبح له رحمة، والحمد لله رب العالمين.